إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة آل عمران بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى الآية 58، ختم الله تبارك وتعالى بها ما تقدم ذكره من شأن مريم وعيسى عليهما السلام. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة مريم وقصة عيسى وأنه كان بقدرة الله تبارك وتعالى وأنه عبد رسول وليس بإله، قال الله تعالى بعد هذه الآيات: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي ذلك الذي تقدم من هذه الآيات نتلوه عليك وذلك بواسطة جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله تبارك وتعالى، تكلم الله عز وجل به بحرف وبصوت، فسمعه جبريل فتلاه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعه. وهذا كقوله تعالى: فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه جبريل كان من حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على تلقي القرآن، فكان يحرك شفتيه، فأمره الله تبارك وتعالى بالسكوت فقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكذلك هنا نتلوه، أي بواسطة جبريل عليه السلام، ذلك نتلوه عليك، أي هذا الذي تقدم ذكره من الآيات نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فهذا الذي تقدم ذكره آية وذكرى، آية أي علامة، علامة على قدرة الله تبارك وتعالى، وذكرى، ذكرى للمؤمن الذي يؤمن بقدرة الله تبارك وتعالى فيعتقد في عيسى الاعتقاد الصحيح، وهو أنه كان بكلمة الله وبقدرة الله وليس ولدا لله وليس بعضا من الله وليس جزءا من الله، فالمؤمن هو الذي يتذكر هذا، إذا عرف أنه كان بقدرة الله فيتذكر ويؤمن بعيسى إيمانا صحيحا، إيمانا صحيحا بأنه عبد الله ورسوله. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك مبينا مثل عيسى عليه السلام، والذي استبعده بنو إسرائيل فغلوا فيه وجعلوه إلها مع الله، فقال سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله، يعني صفته التي كان بها، فالمثل هنا بمعنى الصفة، صفة خلقه وكيفية خلقه، كمثل آدم. وما هو مثل آدم؟ بينه الله تبارك وتعالى، قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى خلق آدم بلا أب ولا أم، فهو أبلغ في القدرة، ومع ذلك النصارى متفقون على أن آدم ليس ابنا لله، مع أنه مخلوق بغير أب ولا أم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا مثل عيسى أسهل وأهون، لأنه من أم بلا أب. فإذا كان آدم من يعني بلا أم ولا أب، وكان بقدرة الله تبارك وتعالى كان بكن، فعيسى أمره أهون. فلما لم يكن آدم إلها فمن باب أولى أن يكون عيسى ليس بإله. فإذا صفة الخلق العجيبة هذه لا تجعل المخلوق إلها، لا تجعل المخلوق إلها. جبريل عليه السلام خلقه عجيب جدا، خلقه لما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هابطا سد الأفق، سد الأفق الشمس وما قرب منها، وله 600 جناح. فهل هذا الخلق العجيب يوجب أن يكون جبريل إلها مع الله؟ وكذلك كيفية الخلق، ليس هذا عجيبا في قدرة الله تبارك وتعالى؟ ثم قال تعالى الحق من ربك، أي هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في صفة عيسى، هذا حق من الله تبارك وتعالى. فلا يستمع المسلم لتلبيسات أهل الباطل، لأنه إذا جاء الحق من الله تبارك وتعالى فإذا بطل ما يأفكون وما يتقولون وما يتخرصون. فلا تكن من الممترين، فلا تكن من الممترين، يعني لا تكن من الشاكين في أن عيسى هذه صفته، وأنه كان بكن كما كان آدم بكن. يقول قائل: نحن على يقين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمتري ولا يشك في خبر الله تبارك وتعالى. نقول: نعم، فيكون هذا كما يقول بعض العلماء، يكون هذا تعليما لهذه الأمة، وأنه لا يجوز لمسلم أبدا أن يشك في أن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى. علاوة على ما ترى من بعض المسلمين، إذا سمع للنصارى وإذا سمع لليهود فهو يركن إليهم، ويصدقهم. فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية حتى لا يشك، مسلم في أن هذا حق من الله تبارك وتعالى. الحق من ربك فلا تكن من الممتري. ثم قال تعالى: فمن حاجك فيه، يعني في شأن عيسى، من بعد ما جاءك من العلم. إذا اتضحت الأمور وجاء العلم، فلماذا المحاج؟ فالمحاجة بعد العلم إنما هي عتو وتكبر. فإذا كانت عتوا وتكبرا فإذا هذا لا يفيد فيه إلا ماذا؟ إلا طريقة أخرى. ولذلك العلماء قسموا الدعوة إلى مراحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا أول درجة، بالحكمة يعني بالبيان، هذه الدرجة الأولى من درجات الدعوة. تقول له: يا أخي، يعني الله تبارك وتعالى شأنه عظيم، كان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء معه، الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، فهل أنت تتصور أن يكون عيسى إله مع الله؟ بالحكمة، الحكمة يعني البيان. فإذا هذه درجة من درجات الدعوة. طيب، أنت تبين له ومع ذلك فيه بعض العناد، فهذا يحتاج الدرجة الثانية، وهي الزجر والترهيب. فقال سبحانه: والموعظة الحسنة. الموعظة يعني الترهيب. فإذا وجدت فيه إصرارا تقول له: اتق الله، خف الله عز وجل، واعلم أنك موقوف بين يديه، وأنه سيحاسبك على كل كلمة تقولها. فإذا هذه درجة أعلى. طيب، وجدته لا زال يجادل ويعاند، فإذا تأتي الدرجة الثالثة: وجادلهم، لكن لا زالت المجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم، المجادلة. طيب، ما نفعت المجادلة؟ فإذا نأتي إلى المباهلة. المباهلة، فالمباهلة إنما تكون بعد عدم نجاح أساليب وطرق الدعوة المذكورة، تأتي المباهلة. المباهلة، فتقول له: هات جماعة منكم مع أبنائهم ونسائهم، ونحن نأتي بجماعة منا نساء ومع نسائهم وأبنائهم، ونتباهل. ما هي المباهلة؟ المباهلة أن يقول كل فريق من المتباهلين اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا، اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا. وهذه المباهلة تشرع مع الكفار كهذا الموضع، وتشرع أيضا بين المسلمين، كأن تتباهل مثلا مع جماعة من أهل البدع تبين لهم الحق وهم مصرون عليه، فتقول لهم نتباهل. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: من شاء باهلته، لا النساء القصرى أنزلت قبل النساء، نعم لا النساء القصرى التي هي سورة الطلاق أنزلت بعد النساء الطولى والتي فيها ماذا؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول هذه بعد سورة البقرة، سماها النساء الطولى التي فيها ذكر عدة الإيش؟ عدة الوفاة. فإذا يمكن المباهلة في بعض مسائل الإيش؟ في بعض مسائل الفقه. فالمهم أن المباهلة هذه يعني هي مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله وإقامة الحجة في دين الله تبارك وتعالى. والحافظ ابن حجر يذكر يعني قصصا في المباهلة، وأن جماعة تباهلوا فما مر عليهم عام وبقي منهم نفس تطرف، ويذكر قصصا أخرى في المباهلة. ولذلك المباهلة الإنسان لا يباهل إلا إذا كان على يقين تام. فيمكن أن تباهل النصارى لأننا على يقين بأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا من عقيدتنا ونحن نجزم بهذا. قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. طبعا دعوة الأبناء والنساء في مثل هذا الموطن للمبالغة، لأن الإنسان ما يفعل هذا إلا إذا كان على يقين. أنت تقول اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا، وأنت تقدم أغلى ما تملك الأبناء والنساء والنفس، فهذا أغلى ما تملك. فدعوة الأبناء والنساء إنما هذا للمبالغة. وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، هذه المباهلة. والابتهال يعني هو الدعاء المبالغ فيه. ولذلك الإنسان عند الابتهال، إذا كان عند الدعاء ترفع هكذا، عند الابتهال ترفع هكذا. فإذا نبتهل يعني ندعو دعاء مبالغا فيه. إيش هو هذا الدعاء؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيقول المتباهلون كما في هذه الآية: اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا. فإذا أرشد الله تبارك وتعالى نبيه بعد أن بين لنصارى نجران، بعد أن بين لهم شأن عيسى وهم أصروا على ما هم عليه كما سنذكر إن شاء الله تعالى، فأرشد الله تبارك وتعالى نبيه إلى المباهلة وذكر ابن كثير يعني أثر أنه لما نزلت هذه الآية فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال اللهم إن هؤلاء أهلي. فالشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره يعني ينكر هذا ويقول لعل هذا من مأخوذ عن الروافض، وإلا فيعني ظاهر الآية إن جماعة من المسلمين يختارون ويأتون بأبنائهم ونسائهم، هذا فريق مع الفريق الآخر المعاند. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يميل إلى ما قاله محمد رشيد رضا، وإن كان ذكر أن الحديث المذكور يعني تقوم به الحجة. على كل حال يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني إنما دعا الحسن والحسين وفاطمة وعلي لأن هؤلاء هم أهله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أغلى ما عنده، وهو مطابق للآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فإذا لا مانع أيضا من إيش؟ من هذا، يعني إذا صح الأثر بذلك. ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق. فهناك قصص حق وهناك قصص بباطل. فالذي ذكره الله تبارك وتعالى في شأن عيسى هو من القصص الحق. لو شفت لنا زين الدين يا آدم، شوف لنا هذا الصوت ليش. بسم الله. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. فالمقصود بهذه القصة، قصة عيسى، المقصود بها بيان أن الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. قال وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن قلت ما مناسبة ذكر العزيز الحكيم في هذا الموضع، فنقول هذا المناسبة واضحة جدا. لأن اسم العزيز الغالب، وعيسى عليه السلام كان بقدرة الله، والله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فلا بد أن يكون، والله غالب على أمره. طيب الحكيم، الحكيم الله تبارك وتعالى له حكمة في أن يخلق عيسى بلا إيش؟ بلا أب. فإذن هذان الاسمان مناسبان جدا، علاوة على أن كما ذكرنا لكم من قبل أن الله تبارك وتعالى لما ذكر توحيده في الآية السادسة قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والآن هذا في الآية 62 وإن الله لهو العزيز الحكيم. فالعزة والحكمة من أعظم دلائل التوحيد، من أعظم دلائل التوحيد. ثم قال تعالى فإن تولوا، يعني أعرضوا بعد هذا البيان والوضوح في شأن عيسى، فإن الله عليم بالمفسدين. فعلم أن الذي يتولى عن التوحيد مفسد. فإن تولوا يعني عن التوحيد، فإن الله عليم بالمفسدين. فالتولي عن التوحيد وإهمال التوحيد ودعوة الناس إلى شيء رئيسي غير التوحيد هذا في الحقيقة فساد في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فالإنسان ما يغتر ببعض الفرق والجماعات والأحزاب التي تدعو الناس إلى غير توحيد الله تبارك وتعالى، سواء ربطوهم بالأرض أو ربطوهم بقومية أو بوطنية أو بنحو ذلك، كل هذه الدعوات فساد في الأرض وعودة إلى الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا متفرقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. فلا يتوحد الناس إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لا ينسى: لا يصلح الناس إلا كتاب من السماء. لا يصلح الناس إلا كتاب من السماء، لا يحكم بين الناس إلا كتاب من السماء. والواقع يشهد على هذا، لو جمعت أذكياء العالم ونقول مما يتمتعون أيضا بالعدل والإنصاف، وقلت لهم ضعوا قانون حتى نحكم به الناس، لا يمكن. فلا يجتمع الناس ولا يحكم بين الناس ولا يصلح الناس إلا كتاب من السماء. ثم قال تعالى مؤكدا هذه القضية العظيمة وهي قضية التوحيد: فإذا من أعظم ما نستفيده من قصة عيسى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك قرره الله عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق. إيش المقصود بهذا القصص؟ إيش العبرة من هذا القصص؟ وما من إله إلا الله. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة سواء، كلمة سواء يعني إيش؟ يعني كلمة عدل، كلمة نستوي فيها نحن وأنتم. وفعلا، لأن الناس بالتوحيد يستوون، كل واحد فيهم يصبح إيش؟ يصبح عبدا لله. وأما بدون التوحيد فتجد عابد ومعبود، واحد عنده مال الناس يعبدونه، واحد عنده جبروت الناس يهابونه ويخافونه. فإذن كلمة التوحيد تجعل الناس كلهم سواء، لأنهم كلهم عبيد. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إيش هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا كما فعلتم أيها النصارى بعيسى، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما ذكرت لك. إذا ما في توحيد ستجد في عابد ومعبود، تجد في أرباب وفي أناس يعبدون هؤلاء الأرباب، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود والإيش؟ عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإذا قبل ذلك قال سبحانه وتعالى: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، وهنا: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه البراءة، البراءة منهم، عندما أنت تقنع إنسان بقضية معينة ولا يستجيب لك تقول له اشهد بأني على هذا الأمر، هذا معناه أنك تبرأت منه ومن طريقته. ثم قال تعالى، والسياق أيضا لا زال في بيان التوحيد، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، اليهود والنصارى يقولون هو منا، اليهود يقولون كان يهوديا والنصارى يقولون كان نصرانيا. طيب إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، فأين نصيبكم مما كان عليه إبراهيم عليه السلام؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، إيش محجتهم في إبراهيم؟ اليهود يقولون كان يهوديا والنصارى يقولون كان نصرانيا. فرد الله تبارك وتعالى عليهم ذلك بقوله، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف يكون إبراهيم يهودي أو نصراني والتوراة التي ترتب عليها اليهودية والإنجيل الذي ترتب عليه النصرانية، هذان الكتابان بعد إبراهيم بأزمنة عديدة، فكيف يكون إبراهيم يهوديا وهو قبل التوراة، وكيف يكون نصرانيا وهو قبل الإنجيل؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى لهم أفلا تعقلون. ثم قال سبحانه، السياق لازال معهم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أنتم حاججتم في التوراة والإنجيل التي بأيديكم، وقد يقبل منكم هذا لأن هذا التوراة والإنجيل بأيديكم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ لما تحاجون في إبراهيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ الله تبارك وتعالى يعلم ما كان عليه إبراهيم عليه السلام. ما الذي كان عليه إبراهيم؟ كان على التوحيد، ولذلك قال سبحانه وتعالى، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا يا آدم فيها النفي، ومسلما فيها الإثبات، فهذا مثل قوله تعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن الحنيف ما هو؟ الحنيف الذي في رجليه حنف، والحنف هو الميل، فإذا حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، هذا هو الحنيف، مائلا عن الشرك يعني تبرأ من الشرك، مسلما يعني كان على التوحيد. فالإسلام هنا بمعناه الآش، بمعناه العام الذي يشمل الدين كله، وما كان من المشركين. ثم قال تعالى، إن أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس يعني أقرب الناس إلى إبراهيم، للذين اتبعوه، والذين اتبعوه هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، فهؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم، فنحن نقول إبراهيم مسلم لأننا أولى الناس به، لأننا على ملته. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وكذلك أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اتبعوه، وإلا إيش أبو طالب وأبو لهب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء، ماتوا على الكفر، وكان بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، هؤلاء أولى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبي جهل وأبي لهب وأبي طالب. لماذا؟ لأنهم اتبعوه عليه الصلاة والسلام. فأولى الناس بك الذي يتبعك على الحق. يمكن يكون عندك 10 أولاد ولكن لا يتبعونك، قدوتهم خارج البيت، وتجد إنسان غريب يلازمك ويقول علمني، ولا يراك تفعل شيئا من السنة إلا فعلها، فنقول هذا أولى الناس بك لأنه اتبعك على الحق. فإذا القرب بالاتباع، القرب باتباع الحق. كلما كان الإنسان متبعا للحق كلما كان قريبا منك. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. فمن اتبع الحق وأهله تولاه الله تبارك وتعالى. والولي في اللغة معناه معروف، وهو الناصر المحب المعين. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا أن جدال أهل الكتاب إنما هو بالباطل، ولن يستقر لهم قرار، ولا يهدؤون إلا بأن يتحول المسلمون عن دينهم، كما قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. وهنا قال سبحانه وتعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. وذلك يا آدم أنهم قالوا هنا إن إبراهيم كان إيش؟ يهودي. فإذا سمعهم بعض المسلمين يقولوا خلاص طالما إبراهيم كان يهودي فإذا نحن نتبع اليهود، فهم أرادوا بهذا أن يضلوا المسلمين. فإذا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني بقولهم ها إن إبراهيم كان يهوديا، إن إبراهيم كان نصرانيا، فهم أرادوا بهذا القول أن يضلوا المسلمين. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن المنشغل بالباطل فقد انشغل عن هداية نفسه، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ونزل هذه الآية على بعض طلاب العلم، تجد بعض طلاب العلم مشغول بماذا؟ مشغول بجمع أخطاء هذا وزلات هذا، فهذا مشغول عن هداية نفسه، فهو يضل نفسه وهو لا يشعر. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لم تكفرون بآيات الله، بعد أن بين الله تبارك وتعالى شأن عيسى، وبين سبحانه وتعالى براءة إبراهيم منهم، ذكر سبحانه وتعالى أنه ليس وراء هذا إلا جحد نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا جاءهم بالتوحيد وهم لا يتبعونه، فهذا كفر بآيات الله، لأن كتبهم اشتملت على صفة هذا النبي. بل اليهود كانوا وين؟ كانوا في الشام، كانوا في الشام أولا، فلما وجدوا في التوراة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان ويكون مهاجره، يعني محل هجرته، المدينة، تحولوا من الشام إلى المدينة ينتظرون هذا النبي، كانوا يحسبون أن هذا النبي يخرج منهم، فهاجروا من الشام إلى المدينة لأنهم يجدون في التوراة أن نبيا سيبعث ويهاجر إلى المدينة، كما قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهنا قوله تعالى: لما تكفرون بآيات الله، يعني الآيات التي في التوراة والإنجيل التي تبشر بنبي آخر الزمان، فهم كفروا بهذه الآيات وكتموها. وذكر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يعرفون نبينا كما يعرفون أبناءهم، وفي العادة أن الإنسان يعرف ابنه أكثر ما يعرف بنته، لأن ابنه معه وهو متعلق به، البنت لغيره بعد مدة ستتزوج، فمعرفة الإنسان بابنه أكثر من معرفته ببنته. فهم كانوا يعرفون هذا النبي كما يعرفون أبناءهم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله التي بأيديكم، الذي يجدونه مكتوبا، شوف كيف، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهذا يجدونه وصف نبينا، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فقال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، ما قالوا أنتم تعلمون، بل قالوا أنتم تشهدون، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، كما قالوا إن إبراهيم كان يهود، إن إبراهيم كان نصراني، يخلطون الحق بالإيش؟ بالباطل، عشان أصحاب القلوب الضعيفة ينخدعون بكلامهم ويضلون بكلامهم. فإذا تلبسون بمعنى تخلطون، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. فهم فعلوا شيئا، لبس الحق بالباطل وكتمان الإيش؟ وكتمان الحق، إما أن يكتمون رأسا، وإما أن إيش؟ يظهرون الحق مخلوط بالإيش؟ بالباطل. ومن المفسرين من قال: لبس الحق بالباطل يستلزم يستلزم ايش؟ كتمان الحق، لأن الذي يلبس الحق بالباطل فقد كتم الحق الصحيح. قال: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد أن أرادوا أن يضلوا المسلمين بأقوالهم، ذكر سبحانه وتعالى أنهم أيضا أرادوا أن يضلوا المسلمين بأفعالهم. فإذا تأمل في هذا، فالكفار يضلون غيرهم بأقوالهم وبأفعالهم، بأقوالهم فيتكلمون ويصرحون ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عنده شهوة للنساء، ويذكرون الزور والباطل. ثم يضلون أيضا بإيش؟ بأفعالهم، بأفعالهم، فيرسلون يعني بناتهم إلى بلاد المسلمين بلباس معين وبشكل معين حتى يتأسى بهم نساء المسلمين. يضلون المسلمين بأقوالهم كما تقدم لما قالوا إبراهيم يهودي والنصارى قالوا إبراهيم نصراني بأفعالهم هذا. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. فيما بينهم قالوا إيش؟ تعالوا نظهر أننا دخلنا في دين المسلمين في أول النهار، نصلي معهم ليش الفجر، فإذا جاء آخر النهار لا نحضر الصلاة، فإذا رأنا ضعاف المسلمين قالوا اليهود أعلم منا، فلو كان هذا الدين خير لبقي فيه هؤلاء اليهود. فإذا أرادوا أن يضلوا المسلمين بإيش؟ بأفعالهم علاوة على أقوالهم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني ادخلوا في الإسلام وجه النهار، يعني في أول النهار، وصلوا معهم صلاة ليش؟ صلاة الصبح، واكفروا آخرهم. ليش؟ لعلهم يرجعون. قالوا وهذا الكيد وهذه الحيلة لا تخبروا بها أحدا، هذا معنى إيش؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تظهروا هذه الأسرار إلا فيما بينكم، لا تظهروا هذه الأسرار للمسلمين، هذا معنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. اليهود ماذا أرادوا؟ أرادوا إضلال إيش؟ المسلمين. فرد الله تبارك وتعالى عليهم ذلك بقوله قل إن الهدى هدى الله. إذا الله تبارك وتعالى أراد هداية إنسان فمهما حاول المبطلون أن يضلوه فلن يستطيع. قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة معترضة. ثم عاد الكلام مرة أخرى إلى قولهم، وهو ماذا؟ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أن يؤتى هذه تعود إلى إيش؟ ها؟ إلى ولا تؤمن. فإذا جملة قل إن الهدى هدى الله هذه جملة معترضة، يعني لو قرأنا الآية بدون هذه الجملة، لأن الجملة المعترضة يمكن الاستغناء عنها في الكلام العادي. فإذا لو قرأنا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى، يعني لا تطلعوا هذه الأسرار للمسلمين، لأنكم إذا أطلعتم المسلمين عليها عرفوا ما عندكم، فتكون لهم الحجة عليكم، فهم حسبوا أن هذا الذي يتكاتمونه يجعل لهم الحجة على من؟ على المسلمين، فتواصوا بإيش؟ بكتمانهم، لأن المسلمين إذا اطلعوا على هذا الذي حسبوه حجة فتكون الحجة للمسلمين إيش؟ عليه. هذا معنى أن يؤتى، يعني حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني لا تكون لهم الغلب عليكم في الدنيا ولا تكون لهم الحج عليكم يوم ليش؟ يوم القيامة. فإذا هم تكاتموا هذا، دبروا هذا التدبير وتكاتموه بينهم وحسبوا أنهم بذلك يضلون المسلمين، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله قل إن الهدى هدى الله. ثم قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله، هذه النبوة التي آتاها الله تبارك وتعالى نبيه إنما هي من فضل الله تبارك وتعالى، ولا تحسبوا أن لكم الحج على المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الحجة لمن يشاء كما قال سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله واسع، ففضله واسع سبحانه وتعالى، عليم بمن يستحق، بمن يعني هو أهل لهذا الإيش، لهذا الفضل. يختص برحمته من يشاء، كاختصاص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، وكاصطفاء هذه الأمة ليكونوا شهداء على الناس. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. فإذا هذا يعني بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة عيسى وأن هذه من القصص الحق، شنع الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب في إعراضهم عن اتباع النبي الأمي بعدما ظهرت لهم الحجج والدلالات والبينات. يقول ابن كثير هنا حول هذه الآيات: إن مثل عيسى، يعني في قدرة الله تعالى، حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإنه خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى، يعني أنه ابن الله، بكونه مخلوقا من غير أب، فجواز تلك في آدم بالطريق الأولى. ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. أنتم جعلتم عيسى ابن الله عشان هو مخلوق من غير أب، طيب يلزمكم أن يكون آدم ابن الله لأنه مخلوق من غير أب ولا أم. قال: ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته. فإذن هذه الحكمة، فلو قيل لك: ما الحكمة من خلق عيسى يعني من غير أب؟ فتقول: أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر قدرته. ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حتى خلق آدم، نعم، حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. والدليل على هذا، على أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين قدرته، قوله تعالى: ولنجعله آية للناس. آية يعني إيش؟ يعني علامة على قدرة الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: آمر رسوله أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان. قال: وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة 9 من الهجرة، العام 9 كان يسمى عام إيش؟ عام الوفود، لأن قبائل العرب وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون أن يدخلوا في الإسلام. قال في وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم، كما قال محمد ابن إسحاق في سيرته. قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران، وفد نصارى نجران، 60 راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم، وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم. الأيهم يعني الذي لا يغلب، الأيهم الذي نعم الشجاع الذي لا يتحاشى من شيء، يعني ما بيخاف، عنده شجاعة. فإذا السيد والعاقب وأبو حارثة ابن علقمة، فحولال 14 يؤولون إلى 3: السيد والعاقب وأبو حارثة ابن علقمة. العاقب كان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم، لا يصدرون إلا عن رأيهم، هذا العاقب. والسيد كان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم. وأبو حارث بن علقمة كان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. المدراس البيت الذي يدرسون فيه كتبهم. وأبو حارث بن علقمة هذا كان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه. مولوه يعني أعطوه المال. لما يعلمونه من صلابته في دينهم، وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن احتمله جهله على الاستمرار في النصرانية. ليش؟ لما يرى تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها الدنيا. قال ابن إسحاق: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات، الحبرات يعني الثياب المخططة، يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم. فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فصلوا إلى المشرق، لأن هذا قبلة ليش؟ قبلة النصارى. فقاموا يصلون إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو حارث بن علقم الذي هو إيش؟ أسقفهم، والعاقب عبد المسيح أو السيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم، يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك قول النصراني، فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس. فإذا هم قالوا هو الله لأنه يفعل هذه الأشياء، قالوا هذه الأشياء لا يفعلها إلا الله. ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، كما في القرآن يتكلم الله تبارك وتعالى بصيغة الإيش؟ بصيغة الجمع. طبعا هذا كله يعني لا شبهة له فيه، فإن هذا من باب التعظيم، أو يكون الله تبارك وتعالى فعل بواسطة ملائكته كما في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الملائكة. فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم. وفي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن. فلما كلمه الحبران قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلما. فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلما. فالدعوة إلى الإسلام لا تحتاج تطويل، لا تحتاج تطويلا، لأن الناس مفطورون على معرفة الله تبارك وتعالى، كما كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل فقال له أسلم تسلم. فهنا كذلك قال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلما. قال قد أسلمنا. قال إنكما لم تسلما فأسلما. قال بلى قد أسلمنا قبلك. شوف كيف العناد. قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا. فإذا لا يجتمع الإسلام مع الشرك أبدا أبدا. هم يؤمنون بالله لكن يشركون بالله، كما قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا يمكن الإسلام ينتقض وتكون له نواقض. فالذي دخل في الإسلام ويدعو غير الله ويستغيث بالبدوي والدسوق، يستغيث بأصحاب القبور وبالأولياء، هذا نقض إسلامه. فيقال له يمنعك من الإسلام دعاؤك غير الله تبارك وتعالى. فكذلك هنا يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا، وعبادتكم الصليب، وأكلكما الخنزير. فإذا الإسلام ليس كلمة وليس دعوة. الإنسان يقول أنا مسلم، طيب هو يقول أنا مسلم ولكن ينقض إسلامه بهذه التصرفات، إذن هذا يمنعه أن يكون مسلما. قال فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهما فلم يجبهما، وهذا من أدبه صلى الله عليه وآله وسلم مع ربه حتى ينزل عليه الوحي، وما ينطق عن الهوى، مع أن الجواب سهل. الناس مفطورون على أنه لا إله إلا الله، وأن قضية التثليث هذه يعني ردها وإنكارها من أسهل ما يكون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابهم. فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. فإذن أول هذه السورة إنما نزل بسبب قدوم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومجادلتهم في شأن عيسى. ثم قال ابن إسحاق فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم، إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى ذلك، دعاهم إلى الملاعنة. فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب. العاقب من؟ الذي هو يؤول، نعم، الذي هو أميرهم وصاحب مشورتهم، فخلوا به. نباهل ولا ما نباهل؟ فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمد النبي المرسل، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. فهنا يقول لهم: لقد علمتم إنه، لقد عرفتم أن محمد النبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم لما نزلت هذه الآيات وتلاها عليهم. فالعاقب يقول لهم: قد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، يعني من خبر عيسى عليه السلام، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادع الرجل. تريدون أن تبقوا على ما أنتم عليه من النصرانية فوادع الرجل، يعني أعطوه الجزية. وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا. شوف كيف، فإنكم عندنا رضا، أنتم عندنا مرضيون، لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. فكان عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ، رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، فدعاه فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة. نعم، يعني أصل هذه القصة أيها الإخوة، طبعا كما ذكرها ابن إسحاق في السيرة، أصلها يعني في صحيح البخاري. قال البخاري بإسناده عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلاعناه، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أمين هذه الأمة. ولذلك عمر كان يقدر أبا عبيدة. لما قدم على الشام ووقع بها الطاعون وقرر عمر رضي الله عنه الرجوع، قال فرارا من قدر الله: قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها. فهذا معناه أن عمر رضي الله عنه كان يجله ويقدره. فهذا رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. نعم، فهذه المباهلة مع ليش؟ المباهلة مع النصارى، وذكرت المباهلة مع اليهود، والمباهلة مع المشركين فيما رواه الإمام أحمد بإسناده وهو صحيح عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. طبعا رسول الله بالنسبة لنا، وإلا هو فيقول: إن رأيت محمدا. نعم، هذا هو الوجه. نعم، إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، كما في قوله تعالى إيش الآية؟ فتمنوا الموت. إيش الآية أولها؟ قل يا أيها الذين هادوا، لا اللي في البقرة، نعم، لا قبلها، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لا قبلها أيضا، نعم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أيوة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. قال: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النصارى، لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي. فإذا المباهلة يعني مذكورة بالنسبة للمشركين، وبالنسبة لليهود، وبالنسبة للنصارى، ولكنها بالنسبة للنصارى واضحة. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم ذكر ابن كثير أن البيهقي روى هذه القصة، قصة وفد نصارى نجران، مطولة، ولكن ذكر فيها أشياء غريبة، وأنها كانت قبل ذلك، والمشهور أن قدوم وفد نصارى نجران إنما كان في السنة 9 من الهجرة. وذكر هنا أيضا هذا الذي ذكرناه، فأبوا أن يقروا بذلك. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغدا بعدما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل لهم، وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة. فهذا الذي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحسن والحسين وفاطمة وعليا، وقال: هؤلاء أهلي. طيب، هنا تنبيه عند قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. معروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كتب إلى قيصر، إلى هرقل، كتب له بهذه الآية. وهذا كان متى؟ هذا كان في زمن الصلح، يعني بعد صلح الحديبية. طيب، وهذه الآيات إنما نزلت لما جاء وفد نصارى نجران في السنة ليش؟ في السنة التاسعة، وفيها هذه الآية، فتكون هذه الآيات نزلت في السنة ليش؟ ها؟ في السنة التاسعة. فكيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب بها إلى هرقل قبل نزولها؟ لأن هذا مما كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل لما قال له بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبي، نعم، أو هذا الآخر، نعم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني فلاحي العجم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فما هو الجمع بين هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآية، وبين أن هذه الآيات نزلت في السنة التاسعة؟ فذكر ابن كثير رحمة الله عليه عندك يعني عدة أجوبة، أن الآية تكون نزلت مرتين، فتكون نزلت لما كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ونزلت مع هذه الآيات، ويمكن أن تكون هذه الآية نزلت قبل، فيكون المقصود أن هذه الآيات من أول سورة آل عمران نزلت ردا على النصارى، لكن هذه الآية نزلت من قبل. احتمال آخر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب بها ونزل القرآن موافقا له، فإذا كان القرآن أحيانا كان ينزل موافقا لعمر، فمن باب أولى أن ينزل موافقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ذكره ابن كثير عند هذا الموضع. بالنسبة للأثر أيضا الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين وفاطمة وعليا، هذا رواه ابن مردوي، هذا رواه ابن مردوي فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما يعني إلى العاقب والسيد، فأبيا أن يجيء وأقر له بالخراج، هذا رواه الحاكم في مستدركه. ومنهم من قال إنه مرسل، فإذا مثل هذا أيها الإخوة لا يعتمد عليه، كما قال الشيخ محمد رشيد رضا، لعل هذا يكون من يعني من تفسير الروافض. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.